صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. باب في نفقة الزوجة. باب في نفقة الزوجة. النفقات جمع نفقة، وهي لغة الدراهم ونحوها من الأموال، وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعا. وأول ما يجب على الإنسان النفق على زوجته، فيلزم الزوجة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعرفه الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر. يبقى إذن أصل النفقة واجب بالشرع وبالأدلة، أما التحديد والنوعية فيرجع فيها إلى العرف. ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا ويسارا، أو يسار أحدهما ويسار الآخر عند التنازع بينهم. فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد. ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والحد الأعلى الأدنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. وعلى الزوج مؤنة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة. وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته، أما إذا طلقها وصارت في العدة فإن كان طلاقها رجعيا فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة، لأنها زوجته بدليل قوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى فلا نفقة لها ولا سكنة. كلمة بينونة كبرى أي بت طلاقها وما زالت في العدة. طيب بينونة صغرى أي طلقها قبل الدخول إذ لا سبيل له عليها. خذوا بالكم من دي كويس، طلقها قبل الدخول، لا وتطلق برضو على بعد الدخول، ولكن هنا بيتكلم عن النفقات. فهي لما ويقول هنا: وأما المطلقة البائن بينونة كبرى وبينونة صغرى فلا نفقة له ولا سكن. طيب لا نفقة لها ولا سكنة في المطلقة المبتوتة لأنه لا سبيل له عليها، لأنها طلقت إيه؟ ثلاث مرات. طيب وكذلك إن كانت بينونة صغرى ولا سبيل له عليها في حالة واحدة بس، اللي هي إيه؟ اللي هي أن يكون إيه؟ الله هو قبل الدخول، أو اختلعت منه اللي هو بيسموه الطلاق على الإبراء. لا ما احنا بنقول هنا قيد النفقة في العدة، خد بالك قيد النفقة في العدة هنا. ماشي. لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها البتة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث، إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولقوله لفاطمة بنت قيس صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، ولأن الحمل ولد للمطلق فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه. قال الموفق وغيره وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل. ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية. وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة، منها إذا حبست عنه سقطت نفقتها لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع. ومنها إذا نشزت عنهم فإنها تسقط نفقتها، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت من فراشه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها، أو خرجت من منزله بغير إذنه، فلا نفقة لها في هذه الأحوال، لأنها تعتبر ناشزا لا يتمكن من الاستمتاع بها، والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع. ومنها لو صافرت لحاجتها فإنها تسقط نفقتها، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته فسقط نفقتها. والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج، لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، وهي من جملة الورثة، مظبوط، إلا أن يكون هناك إيه مانع فلا ترث. ولا سبب لوجوب النفقة عليها فتكون نفقته على نفسها أو على من يمونها إذا كانت فقيرة. وإن كان المتوفى عنها حاملا وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة، إن كان المتوفي تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر. وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة، أو اتفق على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك، لأن الحق لهما. وإن اختلف وجب دفع نفقة كل يوم من أوله جاهزا، وإن اتفق على دفعها حبا جاز ذلك لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة، فلا يلزمها قبوله إلا برضاه. طبعا كل الكلام ده هو بيطبق حاليا في المحاكم طبقا للأوراق التي تقدم إلى القاضي. يعني امرأة طلقت مثلا أو تركها زوجها إلى غير ذلك، فترفع أمرها إلى القاضي، يقدر لها النفقة، ويبدأ القاضي يقدر النفقة طبقا لما قدم إليه من أوراق، وهو معذور في ذلك إن جار في الحكم. ولكن الإشكالية في الرجل الذي يقدم أوراق غير صحيحة أو يقدم معلومات غير صحيحة، وهذا الذي ينشأ من عدم مراقبة المولى عز وجل. وتجب لها الكسوة حبست عنه. يعني ايه ضربت واحد حكمت عليها المحكمة بثلاث سنين سجن، خلاص، يعني حبست لخطأ منها. وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة. ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة أو كان حاضرا لم ينفق عليها، لزمته نفقة ما مضى، لأنه حق يجب مع اليسر والإعصار، فلم يسقط بمضي الزمان. ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له، فإن أعصر بالنفقة فلها فسخ نكاحها منه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال يفرق بينهم ولقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف. وهنا مسألة وهي إيه؟ المسائل دي قضايا أعيان، قضايا أعيان، يعني ما ينفعش أبدا تأتيك امرأة وتقول لك زوجي لا ينفق علي، فتقول لها خلاص من حقك أن تطلب الطلاق للإعصار. لا، دي قضايا أعيان، يعني خصومة، تعالي كيف لا ينفق عليك، يأتي الزوج كيف لا تنفق عليها، يبقى دي قضايا أعيان، فلا بد من النظر والاستماع إلى طرفي الخصومة. يقول وإن غاب زوج موسر ولم يدع لامرأته نفقة وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. انتبهوا، الفسخ هنا بإذن الحاكم، يعني بحكم القاضي. فإن قدرت على ماله أخذت قدر كفايتها، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها. الحديث ده هو قال عنه شيخ الإسلام إن النفقة التي تجب على الزوجين أو تجب على الزوج لمن هم تحت ولايته تنقسم إلى قسمين، نفقة لازمة ونفقة غير لازمة. يبقى الزوج يلزم بالنفقة، يبقى هنا الاستحقاق إيه؟ واجب. الاستحقاق واجب، نفقة لازمة ونفقة غير إيه؟ غير لازمة. فمن أمثلة النفقة اللازمة ما لا تقوم الحياة إلا به من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك. في هذه الحالة يجب عليه أن ينفق على من هم تحت ولايته. ومن أجل ذلك تظهر هنا مسألة فقهية، وهي إيه؟ رجل أنفق على ابن من أبنائه حتى برع في التعليم وأخذ من الأموال الكثير، وآخر تخلف عن طلب العلم ولم ينفق شيء، هل يا ترى عند توزيع التركة هذا له اعتبار؟ ليس له اعتبار، ليس له اعتبار مطلقا أبدا. ليه؟ لأن ذلك من النفقة الواجبة الملزمة، وعليه تكلم أهل العلم في رجل زوج أحد أبنائه ثم أتته المنية ولم يزوج الثاني، هل يا ترى يؤخذ من التركة قيمة زواج الثاني أم لا؟ دي المسألة. الجواب متوقف، هل نفقة الزوج على ابنه في الزواج من النفقة الملزمة الضرورية أم غير ذلك؟ مثال ذلك، ابن استدان دينا، واخد بالك، هل يلزم الأب بسداد الدين؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم. فمن أهل العلم من جعل الزواج كالدين، ومن أهل العلم من جعل الزواج كالنفقة الواجبة. فمن جعلوه كالنفقة الواجبة خلص الولد الثاني معرفش يتجوزه، خلص قضاء ربنا فيه. ومن جعله كالدين يؤخذ من التركة قدر إيه؟ زواجه كما زوج إيه؟ إخوانه. لا أدري.
طبعا دي لما بيجي يتجوز البنت قبل ما تطلع مع عروسها بأسبوع اسكتش في التالت، ما تجيش حاجة عشان إيه؟ جهزها بس 50,000 40,000 مطر.
الذي نراه أنه لا يجوز. لا أدري، لا أدري، سأل غيري. ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة وإعطاءها كل ذي حق حقه، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة، فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. باب في نفقة الأقارب والمماليك. المراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب. والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم. ويشترط لوجوب الإنفاق على الكريم على القريب إذا كان من عمودي النسب، وهما ولد المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا، اللي بنقول عليها إيه؟ الأصول والفروع. أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا أو لا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب. وأن يكون المنفق غنيا عنده ما يفضل عن قوته وقوة زوجه ومملوكه. وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد. وإن كان المنفق عليه من غير أولاد المنفق وأبائه اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه. والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين. والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على المولود له وهو الأب رزقهن، أي طعام الوالدات، وكسوتهن أي لباسهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف هنا أي بما تعرف عليه الناس. والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث. وفي هذه الآية وهي قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الولد غير والده الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه من الإنفاق على الطفل مثل على ولده من ذلك. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه، وغير ذلك من الأدلة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قرابهم الغني. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك. وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وهذا الحديث يفسر قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها لقوله لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه مع قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه. أما الفقير الذي له أقارب أغنياء وليس منهم الأب فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منهم، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. فمن له جدة أو أخ شقيق مثلا وجب على الجدة سدس نفقته والباقي على الشقيق لأنهما يرثانه كذلك، وعلى هذا فقس. وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي في مسنده. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، مع قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه. وإن طلب الرقيق نكاحا زوده سيده أو باعه، لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم، والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب. طبعا الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. وإن طلبته أمته خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها، إزالة للضرر عنها. ليه يا أخوانا؟ لأن سلامة الأديان مقدمة على كل شيء. فالأمة إن لم توطأ وهب أنها تريد هذا، ففي المحتمل إن لم تلب رغبتها مع ضعف الديانة تنحرف، ويكون سيدها له سبب في ذلك. ففي هذه الحالة وإن طلبته أمته خير سيدها، أي يخير من قبل ولي الأمر، بين وطئها أو تزويجها أو بيعها. أما أنه يمسكها هكذا فلا يحل له. ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق، وإذا كان هذا في الهرة فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى. ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه، لأن ذلك تعذيب لها. ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه. فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل، لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، والله تعالى أعلم. طبعا هذه أحكام إن دلت على شيء تدل على كمال هذه الشريعة وعدم تطرق النقص إليها بأي وجه من الوجوه. نعم.
وأن يكون المنفق عليهم على دين الأب أو الأم محتاجة،
لا بيستثنى الأب من الأم في هذه المسألة. أي نعم. كتاب القصاص والجنايات، باب في أحكام القتل وأنواعه. قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بأنها جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. وقد عقد الفقهاء للنوع الأول هو التعدي على البدن، وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهو التعدي على المال والعرض كتاب الحدود. من عند البدن والمال والعرض، المال والعرض هيسميه الحدود، والبدن هيسميه الجنايات. والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. طبعا يتعدى على البدن يترتب عليه قصاصا أو مالا أو كفارا بغير حق حتى ولو خطأ. يعني لو تعدى على المال لو تعدى على البدن بخطأ فيه المال اللي هي الدية وفيه أيضا الكفارة، أما القصاص فيتوقف على العمد. وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، ودليل ذلك من الكتاب والسنة، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والأحاديث بمعناها كثيرة. فمن قتل مسلما عدوانا فقد توعده الله تعالى بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك. وهذا إذا لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة. فقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة، بل يؤخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته، أو يعطيه الله من عنده، ولا يسقط حق المقتول بالقصاص، لأن القصاص حق لأولياء المقتول. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وتاب توبة نصوحة، سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء باستفاء القصاص أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه. والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أكثر أهل العلم، وهي القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. فأما العمد والخطأ فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتض صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضعينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. رواه الخمسة إلا الترمذي. فالقتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول: وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل. الشرط الثاني: أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم. الشرط الثالث: أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، سواء كان محددا أو غير محدد. طبعا الشرط الأول يستدل عليه بالشرط الثالث أو بالاعتراف، وهذا قل أن يوجد، فإن وجد فهو يكفي. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا، لأن عدم القصد لا يوجب القود، القود اللي هو القصاص يعني. وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره. وللعمد 9 صور معلومة بالاستقراء، إحداها أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات. قال الموفق: لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمناه. الثاني: أن يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه، فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، أو ردد ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات. ومثل قتله بالمثقل لو ألقى عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات. الثالثة: أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو إلى حية، لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا. اكتب عندك كده: ويلحق به أن يرمي عليه حية أو غيرها من القواتل، يعني أمسك حية وألقاها عليه فنهشته الحية فمات قتله من القواتل. أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه فيموت من ذلك. السادسة: أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ويتعذر عليه الطلب لأن هذا يقتل غالبا. السابعة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا والساحر يعلم أن ذلك غالبا يقتل. الثامنة: أن يسقيه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعامه فيأكله جاهلا بوجود السم فيه. التاسعة: أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادته ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. وشبه العمد قد عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم: هو أن يقصد جنايا لا تقتل غالبا، يعني هو قصد الاعتداء عليه ولكن بما لا يقتل غالبا فيموت بها المجني عليه، سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه أو لأجل تأديبه فيسرف في ذلك. وسمي هذا النوع من الجنايات شبه العمد لأن الجاني قصد الفعل وأخطأ في القتل. وإحنا قلنا هنا العبرة بالآلة المستخدمة. قال ابن رشد: من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ، فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه وشبهه للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل. ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغير أو لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل فمات، كان ذلك شبه عمد تجب به الكفارة في مال الجاني وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما يجب في الخطأ، ووجبت الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. فدل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني، لأنه قتل لا يوجب قصاصا فكانت ديته على العاقلة كالخطأ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة. وقال الموفق: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة، وكذا حكاه غيره. وأما قتل الخطأ فقد عرفه الفقهاء بقولهم: هو أن يفعل ما له فعله، يفعل ما له فعله، يعني الشرع أجاز له أن يفعل ذلك، أو أباح له ذلك، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا. وعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ لأنهما ليس لهما قصد فهما كالمكلف المخطئ. عمد الصبي والمجنون عمد الصبي والمجنون يعني صبي تعمد القتل، وهبلك، ومجنون تعمد القتل، ففي هذه الحالة يعامل معاملة المخطئ. أما السكران فلا، معي؟ أما السكران إيه فلا، يعني السكران لو أن إنسانا شرب خمرا وسكر وقتل فلانا فيه القود القصاص، وهذا قرره أهل العلم سدا للذريعة. سدا إيه للذريعة؟ إيه هي الذريعة؟ كلما أراد إنسان أن يقتل إنسانا سكر ثم قتله، صح؟ فالعلماء سدا للذريعة أوجبوا القصاص على القاتل السكران، وجبوا فيه القصاص بعكس الصبي وبعكس المجنون. نعم، يتعامل كالمخطئ يعني فيه الدية لا يقتل. ويجري مجرى الخطأ أيضا القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرا أو حفرة في طريق أو أوقف فيها سيارة فتلف بسبب ذلك إنسان. ولكن هنا المراعي إن هو في الطريق أو فعل هذه الأشياء، هنا الشرع ما أمره بذلك، بعكس مثلا لو حفر بئرا في بيته أو في حائطه بعيدا عن طريق المارة وسقط فيه رجل فليس عليه شيء. ويجب بالقتل الخطأ الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يقدر على ثمنها صام شهرين متتابعين، وتجب الدية على عاقلته وهم ذكور عصبته. ومن قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فجعل قتل الخطأ على قسمين: قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف الكفار وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد. وقسم تجب فيه الدية فقط، وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه، فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. واختلفوا في وجه سقوط الدية، فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية، وقيل وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وقال بعض أهل العلم أن ديته واجبة لبيت المال، انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر. والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. اكتب عندك: والغرة هي خمس من الإبل، والغرة خمس من الإبل. يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وابنتيها وأن العقل على عصبته. فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمعوا على ذلك. والحكمة في ذلك والله أعلم أن إجابة الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، ولا بد من إجابة بدل للمقتول لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمه إضرار بورثته لا سيما عائلتهم. فالشارع الحكيم أوجب على من عليهم مولاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك، وذلك كإجاب النفقة وفكاك الأسير، ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، فهم يتحملون عنه جنايته الخطأ من قبيل الغن بالغر. وحمل القاتل الكفارة لأمور: أولا احترام النفس الذاهبة، ثانيا لكون القتل لا يخلو من تفريطه، ثالثا لئلا يخلو القاتل عن تحمل شيء حيث لم يحمل من الدية. فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حكم ومصالح، فسبحان الحكيم العليم الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهم. ولا يدخل في العاقلة الرقيق والفقير والصغير والمجنون والأنثى والمخالف لدين الجاني، لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة. وتؤدى الدية الخطأ على العاقلة 3 سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تؤدى الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. باب في أحكام القصاص. نعم، أيوة، العصب اللي هم الورثة. أي نعم، هم من الورثة. باب في أحكام القصاص. أجمع العلماء على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا في شريعة التوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اكتب عندك: والصواب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. المسألة خلافية بين الأصوليين، والصواب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ماشي يا فضل، مش حاجة؟
قسم تجب فيه الدية فقط وهو قتل المؤمن بين الكفار الغنوم القاتل الكافر. ثم تكلم الإمام قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: فإن كان من قول عبد الله لكم الآية، فإن كان المقتول من قول العبيد لكم وهم الكفار والمسلمون، وهذا مسألة المؤمن الذي يقتل المسلمون بالذات الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم وله ضغط على دين قومه، فلا دية على قاتله.
لا لا، ما فيش دية أصلا. أصل فرق القوم، هل هم حربيون أم بيننا وبينهم عهد؟ حربيون ما فيش دية، عهد لهم الدية. نعم. طيب حاضر نتكلم فيها بعدين. حاضر. يقول قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التصرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل، وأما من كان مصابا بالحمق والطش والخفة فإنه لا ينظر عند صورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة ولا يفكر في أمر المستقبل، كما قال بعضهم بعض فتاكهم سأغسل عن العار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جالبا. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه العبادين بقوله لعلكم تتقون، أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص فيكون ذلك سببا للتقوى. وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استفائه وبين العفو إلى أخذ الدية أو العفو مجانا، وهو أفضل. اكتب عندك، لأن القصاص من حق الآدمي فهو يسقط إذا أسقطه، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد، رواه الجماعة. وقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدلت الآية الكريمة والحديث على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، رواه أحمد ومسلم. فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة، فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منهم كالقتل في المحاربة. قتل الغيلة يا أخوانا أن يقتله غدرا، يعني أخذه على غرة فقتله. وذكر القاضي وجه أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. وقال العلامة ابن القيم على قصة العرينيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ وأفتى به رحمه الله. ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة، أحدهما عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون، فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته أو قتل زانيا لم يضمنه بقصاص ولا دية، ولكنه يعذر لافتياته على الحاكم. كلمة يعذر لافتياته أي لتعديه على خصائص الحاكم، لأن إقامة الحدود كما تعلمون من اختصاص ولي الأمر، وهذا لابد منه، وإلا تحولت الدنيا بين الناس القوي يأكل الضعيف، فلزاما من التعزير لمن فعل ذلك. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب عن رجل قتل رجلا فسألوه لما قتلتهم قال وجدته يضجر بامرأتي، فقال علي بن أبي طالب لمن سألوه إن أتى بأربعة شهداء فله ذلك، وإلا يدفع إلى أولياء القتيل ليقتلوه. يبقى مش مجرد دعاوى، واضح يا اخوانا ديت؟ لا انا بتكلم في القصاص دلوقتي، ما بتكلمش على التعزير. بتكلم على ايه؟ هو ما هو قتله متعمد، ضربه وقتله، فسالوا لما قتلته؟ قال كذا وكذا وكذا. طيب يختص منه؟ قال لك مقرون بايه؟ باربعه ايه؟ شهود. طيب ان لم ياتي بالشهود يبقى افتيات على الحاكم يعذر لذلك، يبقى إيه اصبح؟ نعم. ما احنا قلنا هنا سحره ان كان السحر يؤدي الى القتل فيقتل، ولكن ليس للرعية ان يفعلوا ذلك. قلنا مسألة اقامة الحدود دي من المسائل المهمة جدا التي ينبغي ان لا يكون فيها تهور، فهذا لولي الامر لا لغيره. ما ضابط الفسق؟ ما ضابط الفسق الذي ترد به الشهادة؟ ما هو المحرم هذا؟ طيب ده مسألة خلافية يا شيخ محمود. نعم أذن المولى. ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة، إحداهما عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا لم يضمنه بقصاص ولدية، لكنه يعذر لافتياته على الحاكم. طبعا هنا قال أو مرتدا قبل توبته، طب لو قتله بعد توبته عليه القصاص، قصاص أن أصبح مسلم. الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. طبعا احنا قلنا السكران لا. قال الامام موفق الدين ابن قدامه ولا خلاف بين اهل العلم في انه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه. نعم نعم لا 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 لا، احنا قلنا قتل العمد من الصبي يعامل كمعاملة المخطئ، ماشي؟ لأن العبرة بتنفيذ الجريمة مش العبرة بما قال. لا حتى لو كان مميز، حتى لو كان مميز. والشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته بأن يساويه، خد بالك، في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية بس. يبقى الذكور والأنوثة ليس لها اعتبار، فمن قتل امرأة متعمدا يقتل. واضح يا اخوانا ديت؟ لأن هنا التفريق فين؟ بالإسلام والحرية فقط. فلا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. ولا يقتل حر بعبد لما رواه أحمد عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعد، ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من حقه. ولا يؤثر التفاضل بين الجان والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدميم والشريف بضده والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتو لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طبعا هنا لعموم قوله تعالى النفس بالنفس هذا عموم يخصص, عموم إيه يخصص, إن الكافر والعبد معايا يا أخوانا. طبعا الآية دي استدل بها بعض الناس وقالوا أن المسلم يقتل إذا قتل كافر, هذا الكلام غير صحيح, وانتصر له محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث أتم الانتصار وقال هو ده الصواب لعموم قوله أن النفس بالنفس. وغفل حديث البخاري عادته أن يهمل الأحاديث التي لا تروق له وإلى الله المشتكى. وقوله تعالى الحر بالحر, الشرط الرابع عدم الولادة بألا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لابنه وإن سفل ولا لابنته وإن سفلت, فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل, لقوله تعالى لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيد عنده, وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص وهو قول جمهور أهل العلم. ويقتل الولد بكل من الأبوين, يبقى معنى ذلك لو أن الأب قتل ابنه لا يقاد منه ولكن يعذر وتجب عليه الدية باتفاق. واضح يا أخوانا؟ نعم, الدية لورثة الولد غير أبيه معايا. ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل, وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منه مصالح العمل. صلى الله عليه وآله وسلم, نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة, باب في نفقة الزوجة, باب في نفقة الزوجة. النفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الأموال, وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعا. وأول ما يجب على الإنسان النفق على زوجته فيلزم الزوجة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته, وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف, رواه مسلم وأبو داود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويدخل في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها, وأن مرد ذلك إلى ما يتعرفه الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر. يبقى إذن أصل النفقة واجب بالشرع وبالأدلة, أما التحديد والنوعية فيرجع فيها إلى العرف. ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا ويسارا, أو يسار أحدهما ويسار الآخر عند التنازع بينهم, فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما, ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد, ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد. ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد, ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والحد الأعلى الأدنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة, لأن ذلك هو اللائق بحالهما. وعلى الزوج مؤنة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة. وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته، أما إذا طلقها وصارت في العدة فإن كان طلاقها رجعيا فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة، لأنها زوجته بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى فلا نفقة لها ولا سكنة. كلمة بينونة كبرى أي بت طلاقها وما زالت في العدة. طيب بينونة صغرى أي طلقها قبل الدخول إذ لا سبيل له عليها. خذوا بالكم من دي كويس، طلقها قبل الدخول لا، وتطلق برضو على بعد الدخول، ولكن هنا بيتكلم عن النفقات. فهي لما ويقول هنا: وأما المطلقة البائن بينونة كبرى وبينونة صغرى فلا نفقة له ولا سكن. طيب لا نفقة لها ولا سكن في المطلقة المبتوتة لأنه لا سبيل له عليها، لأنها طلقت إيه؟ ثلاث مرات. طيب وكذلك إن كانت بينونة صغرى ولا سبيل له عليها في حالة واحدة بس، اللي هي إيه؟ اللي هي أن يكون إيه؟ الله قبل الدخول، أو اختلعت منه اللي هو بيسموه الطلاق على الإبراء. لا، ما احنا بنقول هنا قيد النفقة في العدة، خد بالك قيد النفقة في العدة هنا، ماشي. لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها البتة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث، إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولقوله لفاطمة بنت قيس صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، ولأن الحمل ولد للمطلق فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه. قال الموفق وغيره: وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل. ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية. وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة، منها إذا حبست عنه سقطت نفقتها لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع. ومنها إذا نشزت عنهم فإنها تسقط نفقتها، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت من فراشه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها، أو خرجت من منزله بغير إذنه، فلا نفقة لها في هذه الأحوال، لأنها تعتبر ناشزا لا يتمكن من الاستمتاع بها، والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع. ومنها لو سافرت لحاجتها فإنها تسقط نفقتها، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته فسقط نفقتها. والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج، لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، وهي من جملة الورثة، مظبوط، إلا أن يكون هناك إيه؟ مانع فلا ترث. ولا سبب لوجوب النفقة عليها فتكون نفقته على نفسها أو على من يمونها إذا كانت فقيرة. وإن كان المتوفى عنها حاملا وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة، إن كان المتوفي تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر. وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة، أو اتفق على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قويلة أو قليلة، جاز ذلك لأن الحق لهما. وإن اختلف وجب دفع نفقتي كل يوم من أوله جاهزا، وإن اتفق على دفعها حبا جاز ذلك لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة، فلا يلزمها قبوله إلا برضاه. طبعا كل الكلام ده هو بيطبق حاليا في المحاكم طبقا للأوراق التي تقدم إلى القاضي. يعني امرأة طلقت مثلا أو تركها زوجها إلى غير ذلك، فترفع أمرها إلى القاضي، يقدر لها النفقة، ويبدأ القاضي يقدر النفقة طبقا لما قدم إليه من أوراق، وهو معذور في ذلك إن جار في الحكم. ولكن الإشكالية في الرجل الذي يقدم أوراق غير صحيحة أو يقدم معلومات غير صحيحة، وهذا الذي ينشأ من عدم مراقبة المولى عز وجل. وتجب لها الكسوة خبست عنه. يعني ايه؟ ضربت واحد حكمت عليها المحكمة بثلاث سنين سجن، خلاص؟ يعني حبست لخطأ منها. وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة. ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة أو كان حاضرا لم ينفق عليها، لزمته نفقة ما مضى، لأنه حق يجب مع اليسر والإعصار، فلم يسقط بمضي الزمان. ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له، فإن أعصر بالنفقة فلها فسخ نكاحها منه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهم، ولقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف. وهنا مسألة، وهي إيه المسائل دي؟ قضايا أعيان، قضايا أعيان. يعني ما ينفعش أبدا تأتيك امرأة وتقول لك زوجي لا ينفق علي، فتقول لها خلاص من حقك أن تطلب الطلاق للإعصار. لا، دي قضايا أعيان، يعني خصومة. تعالي كيف لا ينفق عليك، يأتي الزوج كيف لا تنفق عليها، يبقى دي قضايا أعيان، فلا بد من النظر والاستماع إلى طرفي الخصومة. يقول: وإن غاب زوج موسر ولم يدع لامرأته نفقة وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه، فلها الفسخ بإذن الحاكم. انتبهوا، الفسخ هنا بإذن الحاكم، يعني بحكم القاضي. فإن قدرت على ماله أخذت قدر كفايتها، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها. الحديث هو قال عنه شيخ الإسلام إن النفقة التي تجب على الزوجين أو تجب على الزوج لمن هم تحت ولايته تنقسم إلى قسمين: نفقة لازمة ونفقة غير لازمة. يبقى الزوج يلزم بالنفقة، يبقى هنا الاستحقاق إيه؟ واجب. الاستحقاق واجب، نفقة لازمة ونفقة غير إيه؟ غير لازمة. فمن أمثلة النفقة اللازمة ما لا تقوم الحياة إلا به من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك. في هذه الحالة يجب عليه أن ينفق على من هم تحت ولايته. ومن أجل ذلك تظهر هنا مسألة فقهية، وهي إيه؟ رجل أنفق على ابن من أبنائه حتى برع في التعليم وأخذ من الأموال الكثير، وآخر تخلف عن طلب العلم ولم ينفق شيء، هل يا ترى عند توزيع التركة هذا له اعتبار ليس له اعتبار؟ ليس له اعتبار مطلقا أبدا. ليه؟ لأن ذات من النفقة الواجبة الملزمة. وعليه تكلم أهل العلم في رجل زوج أحد أبنائه ثم أتته المنية ولم يزوج الثاني، هل يا ترى يؤخذ من التركة قيمة زواج الثاني أم لا؟ دي المسألة. الجواب متوقف. هل نفقة الزوج على ابنه في الزواج من النفقة الملزمة الضرورية أم غير ذلك؟ مثال ذلك: ابن استدان دينا، واخد بالك، هل يلزم الأب بسداد الدين؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم. فمن أهل العلم من جعل الزواج كالدين، ومن أهل العلم من جعل الزواج كالنفقة الواجبة. فمن جعلوه كالنفقة الواجبة خلص الواد الثاني ما عرفش يتجوزه، خلص قضاء ربنا فيه. ومن جعله كالدين يؤخذ من التركة قدر زواجه كما زوج إخوانه. لا أدري.
طبعا دي لما بيجي جوز البنت قبل ما تطلع مع عروسها بأسبوع اسمتش في التالت ما لكيش حاجة عشان جهزها بس الخمسين ألف.
الذي نراه أنه لا يجوز. لا أدري، لا أدري، سأل غيري. ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة ويعطاءها كل ذي حق حقه، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة، فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. باب في نفقة الأقارب والمماليك. المراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم. ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب، على القريب إذا كان من عمودي النسب، وهما ولد المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا، اللي بنقول عليها الأصول والفروع. أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا أو لا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب، وأن يكون المنفق غنيا عنده ما يفضل عن قوته وقوة زوجه ومملوكه، وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد. وإن كان المنفق عليه من غير أولاد المنفق وأبائه اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه. والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين. والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على المولود له وهو الأب رزقهن، أي طعام الوالدات، وكسوتهن أي لباسهن، بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف هنا أي بما تعرف عليه الناس. والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث. وفي هذه الآية وهي قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الولد غير والده الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه من الإنفاق على الطفل مثل على ولده من ذلك. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه، وغير ذلك من الأدلة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قرابهم الغني. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك. وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وهذا الحديث يفسر قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة، ينفرد بها لقوله لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه مع قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه. أما الفقير الذي له أقارب أغنياء وليس منهم الأب فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منهم، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. فمن له جدة أو أخ شقيق مثلا وجب على الجدة سدس نفقته والباقي على الشقيق لأنهما يرثانه كذلك، وعلى هذا فقس. وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي في مسنده. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، مع قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه. وإن طلب الرقيق نكاحا زوده سيده أو باعه لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم، والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب. طبعا الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. وإن طلبته أمته خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها. ليه يا أخوانا؟ لأن سلامة الأديان مقدمة على كل شيء. فالأمة إن لم توطأ وهب أنها تريد هذا، ففي المحتمل إن لم تلب رغبتها مع ضعف الديانة تنحرف ويكون سيدها له سبب في ذلك. ففي هذه الحالة وإن طلبته أمته خير سيدها، أي يخير من قبل ولي الأمر، بين وطئها أو تزويجها أو بيعها. أما أنه يمسكها هكذا فلا يحل له. ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها لقول النبي عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق، وإذا كان هذا في الهرة فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى. ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه، لأن ذلك تعذيب لها. ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه، فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل، لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، والله تعالى أعلم. طبعا هذه أحكام إن دلت على شيء تدل على كمال هذه الشريعة وعدم تطرق النقص إليها بأي وجه من الوجوه. نعم.
وأن يكون المنفق عليه على دين الأب أو الأم
لا بيستثنى الأب من الأم في هذه المسألة. أي نعم. كتاب القصاص والجنايات باب في أحكام القتل وأنواعه. قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بأنها جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. وقد عقد الفقهاء للنوع الأول اللي هو التعدي على البدن، وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهو التعدي على المال والعرض كتاب الحدود. من عند البدن والمال والعرض، المال والعرض هيسميه الحدود، والبدن هيسميه الجنايات. والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. طبعا يتعدى على البدن يترتب عليه قصاصا أو مالا أو كفارا بغير حق، بغير حق حتى ولو خطأ. يعني لو تعدى على المال لو تعدى على البدن بخطأ فيه المال اللي هي الدية وفيه أيضا الكفارة، أما القصاص فيتوقف على العمد. وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، ودليل ذلك من الكتاب والسنة، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والأحاديث بمعناها كثيرة. فمن قتل مسلما عدوانا فقد توعده الله تعالى بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك. وهذا إذا لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة. فقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة، بل يؤخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته أو يعطيه الله من عنده، ولا يسقط حق المقتول بالقصاص لأن القصاص حق لأولياء المقتول. قال العلامة ابن القيم رحمه الله والتحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وتاب توبة نصوحة سقط حق الله بالتوبة، وحق الأولياء باستفاء القصاص أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه. والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أكثر أهل العلم، وهي القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. فأما العمد والخطأ فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم، قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضعينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. رواه الخمسة إلا الترمذي. فالقتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول: وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل. الشرط الثاني: أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم. الشرط الثالث: أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، سواء كان محددا أو غير محدد. طبعا الشرط الأول يستدل عليه بالشرط الثالث أو بالاعتراف، وهذا قل أن يوجد، فإن وجد فهو يكفي. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا، لأن عدم القصد لا يوجب القود، القود اللي هو القصاص يعني. وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره. وللعمد 9 صور معلومة بالاستقراء، إحداها أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات. قال الموفق: لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمناه. الثاني: أن يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه، فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، أو ردد ضربه بالحجر الصغير ونحوه حتى مات. ومثل قتله بالمثقل لو ألقى عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات. الثالثة: أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو إلى حية، لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا. اكتب عندك كده: ويلحق به أن يرمي عليه حية أو غيرها من القواتل، يعني أمسك حية وألقاها عليه فنهشته الحية فمات قتله من القواتل. أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه فيموت من ذلك. السادسة: أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ويتعذر عليه الطلب لأن هذا يقتل غالبا. السابعة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا والساحر يعلم أن ذلك غالبا يقتل. الثامنة: أن يسقيه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعامه فيأكله جاهلا بوجود السم فيه. التاسعة: أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادته ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. وشبه العمد قد عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم هو أن يقصد جنايا لا تقتل غالبا، يعني هو قصد الاعتداء عليه ولكن بما لا يقتل غالبا، فيموت بها المجني عليه سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه أو لأجل تأديبه، فيسرف في ذلك. وسمي هذا النوع من الجنايات شبه العمد لأن الجاني قصد الفعل وأخطأ في القتل، وإحنا قلنا هنا العبرة بالآلة المستخدمة. قال ابن رشد: من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ، فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه، وشبهه للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل. ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغير أو لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل فمات، كان ذلك شبه عمد تجب به الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما يجب في الخطأ، ووجبت الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. فدل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني، لأنه قتل لا يوجب قصاصا فكانت ديته على العاقلة كالخطأ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة، وقال الموفق: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة، وكذا حكاه غيرهم. وأما قتل الخطأ فقد عرفه الفقهاء بقولهم هو أن يفعل ما له فعله، يفعل ما له فعله، يعني الشرع أجاز له أن يفعل ذلك أو أباح له ذلك، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا. وعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ لأنهما ليس لهما قصد فهما كالمكلف المخطئ. عمد الصبي والمجنون عمد الصبي والمجنون يعني صبي تعمد القتل، وخبرك، ومجنون تعمد القتل، ففي هذه الحالة يعامل معاملة المخطئ. أما السكران فلا، معي؟ أما السكران إيه فلا، يعني السكران لو أن إنسانا شرب خمرا وسكر وقتل فلانا فيه القود القصاص، وهذا قرره أهل العلم سدا للذريعة. سدا إيه للذريعة؟ إيه هي الذريعة؟ كلما أراد إنسان أن يقتل إنسانا سكر ثم قتله، صح؟ فالعلماء سدا للذريعة أوجبوا القصاص على القاتل السكران، وجبوا فيه القصاص بعكس الصبي وبعكس المجنون. نعم، يتعامل كالمخطئ يعني فيه الدية لا يقتل. ويجري مجرى الخطأ أيضا القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرا أو حفرة في طريق أو أوقف فيها سيارة فتلف بسبب ذلك إنسان، ولكن هنا المراعي إن هو في الطريق أو فعل هذه الأشياء، هنا الشرع ما أمره بذلك، بعكس مثلا لو حفر بئرا في بيته أو في حائطه بعيدا عن طريق المارة وسقط فيه رجل فليس عليه شيء. ويجب بالقتل الخطأ الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يقدر على ثمنها صام شهرين متتابعين، وتجب الدية على عاقلته وهم ذكور أصبته. ومن قتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فجعل قتل الخطأ على قسمين: قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف الكفار وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد، وقسم تجب فيه الدية فقط وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه، فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. واختلفوا في وجه سقوط الدية، فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية، وقيل وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وقال بعض أهل العلم أن ديته واجبة لبيت المال، انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر. والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. اكتب عندك: والغرة هي خمس من الإبل، والغرة خمس من الإبل. يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وابنتيها وأن العقل على عصبته. فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمعوا على ذلك. والحكمة في ذلك والله أعلم أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، ولا بد من إيجاب بدل للمقتول لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمه إضرار بورثته لا سيما عائلتهم، فالشارع الحكيم أوجب على من عليهم مولاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك، وذلك كإجاب النفقة وفكاك الأسير، ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، فهم يتحملون عنه جنايته الخطأ من قبيل الغن بالغر. وحمل القاتل الكفارة لأمور: أولا احترام النفس الذاهبة، ثانيا لكون القتل لا يخلو من تفريطه، ثالثا لئلا يخلو القاتل عن تحمل شيء حيث لم يحمل من الدية. فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حكم ومصالح، فسبحان الحكيم العليم الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهم. ولا يدخل في العاقلة الرقيق والفقير والصغير والمجنون والأنثى والمخالف لدين الجاني، لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة. وتؤدى الدية الخطأ على العاقلة 3 سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تؤدى الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. باب في أحكام القصاص. نعم. أيوة العصب اللي هم الورثة. أي نعم هم من الورثة. باب في أحكام القصاص. أجمع العلماء على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا في شريعة التوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اكتب عندك والصواب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. المسألة خلافية بين الأصوليين، والصواب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ماشي يا فضل؟ مش حاجة؟
قسم تجب فيه الدية فقط وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنون القاتل الكافر. ثم تكلم الإمام وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير فإن كان من قبل عبد الله في الآية فإن كان المقتول من قول العدل لكم وهم الكفار العدلون وهذا مسألة المؤمن الذي يقتل المسلمون بالذات الكفار الذين كانوا منه ثم أسلم ولم يهاجر وهم يظنون أنه لم يسلم وله باق على دين قومه فلا دية على قاتله.
أول قال دية
لا لا ما فيش دية أصلا. أصل فرق القوم هل هم حربيون أم بيننا وبينهم عهد؟ حربيون ما فيش دية، عهد لهم الدية. نعم طيب حاضر نتكلم فيها بعدين. حاضر. يقول قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التصرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداء الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر للآجل. وأما من كان مصابا بالحمق والطش والخفة فإنه لا ينظر عند صورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة ولا يفكر في أمر المستقبل، كما قال بعضهم بعض فتاكهم سأغسل عن العار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جالبا. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه العبادين بقوله لعلكم تتقون أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص فيكون ذلك سببا للتقوى. وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استفائه وبين العفو إلى أخذ الدية أو العفو مجانا وهو أفضل. اكتب عندك لأن القصاص من حق الآدمي فهو يسقط إذا أسقطه. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد، رواه الجماعة. وقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدلت الآية الكريمة والحديث على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، رواه أحمد ومسلم. فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة، فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منهم كالقتل في المحاربة. قتل الغيلة يا أخوانا أن يقتله غدرا، غدرا يعني أخذه على غرة فقتله. وذكر القاضي وجهه أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. وقال العلامة ابن القيم على قصة العرينيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ وأفتى به رحمه الله. ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة، أحدهما عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا لم يضمنه بقصاص ولا دية، ولكنه يعذر لافتياته على الحاكم. كلمة يعذر لافتياته أي لتعديه على خصائص الحاكم، لأن إقامة الحدود كما تعلمون من اختصاص ولي الأمر، وهذا لابد منه، وإلا تحولت الدنيا بين الناس القوي يأكل الضعيف، فلزاما من التعزير لمن فعل ذلك. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب عن رجل قتل رجلا فسألوه لما قتلته، قال وجدته يفجر بامرأتي، فقال علي بن أبي طالب لمن سألوه إن أتى بأربعة شهداء فله ذلك، وإلا يدفع إلى أولياء القتيل ليقتلوه. يبقى مش مجرد دعاوى، واضح يا أخوانا ديت؟ لا أنا بتكلم في القصاص دلوقتي، ما بتكلمش على التعزير. بتكلم على إيه؟ هو ما هو قتله متعمد، ضربه وقتله، فسألوا لما قتلته؟ قال كذا وكذا وكذا. طيب يختص منه؟ قال لك بقرون بإيه؟ بأربعة إيه؟ شهود. طيب إن لم يأتي بالشهود يبقى افتيات على الحاكم يعذر لذلك، يبقى إيه أصبح؟ نعم. ما احنا قلنا هنا سحره إن كان السحر يؤدي إلى القتل فيقتل، ولكن ليس للرعية أن يفعلوا ذلك. قلنا مسألة إقامة الحدود دي من المسائل المهمة جدا التي ينبغي أن لا يكون فيها تهور، فهذا لولي الأمر لا لغيره. ما ضابط الفسق؟ ما ضابط الفسق الذي ترد به الشهادة؟ ما هو المحرم هذا؟ طيب ده مسألة خلافية يا شيخ محمود. نعم أذن مولد. ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة، إحداهما عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكنه يعذر لافتياته على الحاكم. طبعا هنا قال أو مرتدا قبل توبته. طب لو قتله بعد توبته عليه القصاص، قصاص أن أصبح مسلم. الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. طبعا احنا قلنا السكران لا. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه. نعم نعم. لا 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 لا، احنا قلنا قتل العمد من الصبي يعامل كمعاملة المخطئ، ماشي، لأن العبرة بتنفيذ الجريمة مش العبرة بما قال. لا حتى لكم مميز، حتى لكم مميز. والشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته بأن يساويه، خد بالك، في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية بس. يبقى الذكور والأنوثة ليس لها اعتبار، فمن قتل امرأة متعمدا يقتل. واضح يا اخوانا ديت؟ لأن هنا التفريق فين؟ بالإسلام والحرية فقط. فلا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. ولا يقتل حر بعبد لما رواه أحمد عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد، ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من حقه. ولا يؤثر التفاضل بين الجان والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدميم والشريف بضده والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طبعا هنا لعموم قوله تعالى النفس بالنفس، هذا عموم يخصص، عموم إيه؟ يخصص إن الكافر والعبد. معايا يا أخوانا؟ طبعا الآية دي استدل بها بعض الناس وقالوا أن المسلم يقتل إذا قتل كافر، هذا الكلام غير صحيح. وانتصر له محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، أتم الانتصار وقال هو ده الصواب لعموم قوله أن النفس بالنفس. وغفل حديث البخاري، عادته أن يهمل الأحاديث التي لا تروق له، وإلى الله المشتكى. وقوله تعالى الحر بالحر، الشرط الرابع عدم الولادة بألا يكون المقتول ولدا للقاتل، ولا لابنه وإن سفل، ولا لابنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل، لقوله تعالى لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيد عنده. وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو قول جمهور أهل العلم. ويقتل الولد بكل من الأبوين، يبقى معنى ذلك لو أن الأب قتل ابنه لا يقاد منه، ولكن يعذر وتجب عليه الدية باتفاق. واضح يا أخوانا؟ نعم. الدية لورثة الولد غير أبيه، معايا؟ ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منه مقصر الأمل.